صل على محمد وآل محمد. عنوان جانبي النقطة الثالثة، لأن أربع نقاط نبحثها تحت عنوان الإمكان، إمكان جعل الحجية النقطة الثالثة. وأما بالنسبة إلى إطالة الإمكان فقد وقع خلاف بين الأعلام في كيفية إثبات الإمكان، أي إمكان جعل الحجية لخبر الثقة مثلا أو لغيره من الظنون. فإن المنسوب إلى ابن قبة أن جعل الحجية للظن شيء مستحيل ولا يمكن، والمشهور خالفوه وقالوا بل ذلك شيء ممكن، والذي ينبغي الالتفات إليه هو أن كل واحد من الطرفين يحتاج إلى مثبت لدعواه. فالأول الذي يدعي الاستحالتين يلزمه إقامة الدليل على ذلك، وهذا شيء واضح. لكن الذي قد يشوبه الخفاء هو الثاني، يعني أن من يدعي الإمكان هل كذلك يحتاج إلى دليل يثبت الإمكان، أو أنه لا يحتاج إلى دليل؟ وكأن الأصل في الأشياء هو الإمكان. يمكن أن يقال نعم مدعي الإمكان يحتاج إلى دليل، وعليه نتساءل ما هو الدليل على إثبات الإمكان؟ ينسب إلى المشهور أنه ذكر في توجيه إثبات الإمكان ما يلي: إنا نقطع ونتيقن 100% بالإمكان من دون ترددين، أي بإمكان جعل الحجية للظن مثل خبر الثالث. فمستندهم في إثبات الإمكان هو القطع، أما هكذا نقل الشيخ في الرسائل. وأشكل عليه قائلا الشيخ أشكل على المشهد إن القطع لذلك يحتاج إلى كون القاطع علام الغيوب.
صحيح مو اللسان الشيخ بعد يزين، أنا من حجي هم ما أخلي شنو بعض الأشياء،
لأن القطع لا يمكن أن يتولد إلا إذا أحيط بجميع الجهات المحسنة والمقدحة والموجبة للإمكان أو الموجبة للاتحاد. فمن أحاط بجميع هذه الحيثية ولم ير حيثية توجب
شنو الاستحالة،
فمن المناسب أن يقع آمدا. وهذه الإحاطة الكاملة بجميع الحيثيات لا يمكن أن تحصل إلا علما لله سبحانه عز وجل، أي علام الغيوب. أما الإنسان فلا يمكن له مهما بلغ أن يحيط بجميع الحيثيات، وبالتالي لا يمكنه أن يدعي القاطع. ومن ادعى القطع فقد جازته. هكذا الشيخ الاعظم اشكل علامه على المشهور، ثم قال قدس سره والانسب ان يستدل بطريق اخر. يستدل علما على الامكان، اي امكان جعل الفجية علما لخبر الثقة مثلا، بوجه اخر غير مسألة القطع التي ذكرها المشهور. والمسمي طبيعي هو ما قال، هو لعله ما قال بس انا راح اقوله، ولنسمي ذلك الطريق بإصالة الإمكان العقلائية، لأن يدعى أن من جملة الأصول التي بنى عليها العقلاء هي أن كل شيء إذا فحصوا عنه ولم يجدوا حيثية وطبيعي شريطا في حدود ما يمكنهم الاطلاع عليه من حيثية، هذا الشريط ولم يجدوا حيثية موجبة علما للاستحالة، فيحكمون بمن يحكمون بالإمكان. إن هذه طريقة عقلائية، وسيرة عقلائية، وتكون هي المستند لإصالة الإمكان. المستند لإصالة الإمكان العقلائية هو هذه السيرة التي أشرنا إليها،
هكذا ذكر الشيخ الأعظم قدس سره. وأشكل عليه تلميذه صاحب الكفاية بثلاثة إشكالات على ما قلنا في الكفاية، على أستاذه. الأول إن هذه السيرة ليست واضحة عندنا، يعني لا يمكن أن نجزم بشنو لانعقادها على ذلك، فطبيعي هذه مناقشة ليست شنو مهمة وصناعية. والثاني الإشكال الثاني المهم شنو هذا الإشكال الثاني والثالث، والإشكال الثاني إن الدليل القطعي على حجية خبر الثقة مثلا، وطبيعي احنا ناخذ خبر الثقة كمثال علما للظنون ولا ما له خصوصية، فأنا لما أمثل مو باب خصوصية، هذا خلي يكون واضح إن الدليل القطعي على حجية خبر الثقة مثلا إما أن نفترض قيامه وتحققه أو لا، وحالتين بعدها لو أكو دليل قطعي لو ما ولا شك ثاني. فإن كان ثابتا كآية النبأ أو ما شاكل ذلك، كان هذا الدليل على الوقوع كافيا في إثبات الإمكان، بلا حاجة إلى إثبات الإمكان في مرحلة مسبقة. وإذا لم يكن متحققا هذا الدليل القطعي، فإثبات الإمكان في مرحلة مسبقة شنو سنتمي شيء له وليس بنافع، إذا ما فائدة إطالة الإمكان التي يتمسك بها وماذا يصنع بها؟ هل مجرد إثبات الإمكان من دون وقوع أنه له؟ وإذا أريد إثبات الوقوع فهو لا يمكن بها يعني بإصالة الإمكان، بل بمن؟ بالدليل القاطع، وذلك الدليل كما يكون دليلا على الإمكان الوقوع يكون دليلا على الإمكان، فلا حاجة إلى إصالة الإمكان. ومثل هذه السيرة إنها مضحكة مثل هذا الأصل المضحك ما بينا هس لا شيء حتى في الهواء لا نفعله. هذا الإشكال الثاني، والإشكال الثالث الذي ذكر الشيخ الأعظم قال لو سلمنا الذي ذكر الشيخ القرآن لو سلمنا انعقاد السيرة وأنه لا يرد عليها محظور اللغوية، لو سلمنا ولكن لا حجية لها إلا إذا كانت منظارة، والإنضاء لا يمكن في المقام، لا يمكن إحرازه في المقام، والوجه في ذلك هو أن عدم الرد إنما يدل على الإنضاء من باب إيش من باب أن سكوت الشرع يلزم منه نقض غرضه حيث ان غرضه هو ايصال احكام الشريعة والحفاظ عليها. هكذا يدعى او يدعى ان ظاهر حال الشرع هو المحافظة على احكامه بلا حاجة الى مسألة شنو نقض الغرض، هل نتمسك بظاهر الحال ومعه، فإذا سكت سيكون سكوته دالا على الإنصاف. إذن في أي حالة يكون السكوت موجبا لنقض الغرض او لعدم الحفاظ على احكام الشر سيكون دالا على الانفاق. ومن المعلوم ان السكوت في مقامنا يعني عن اطالة الامكان لا يؤثر، شنو علامة لا يؤثر على الشرع وعلى احكامه ولا 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 ولا، فإن إصالة الإمكان سواء كانت ثابتة أم لم تكن ثابتة ماذا يؤثر هذا على الشرع؟ إنه لا يؤثر شيئا. ومعه فلا يمكن أن نستكشف من سكوت الشرع في المقام هل ينظر. وهذه قضية ينبغي أن تكون واضحة، وحاصلها أن السكوت عن السيرة إنما يدل على إمضائها لو كانت السيرة مضمون السيرة. إيش لو كان مضمون السيرة يؤثر إيجابا أو سلبا؟ أحيانا يؤثر على أحكام الشريعة، أما إذا لم يؤثر فلا وجه لاستكشاف الإمضاء من السكوت. وهذا لعله لا يذكر في بحث السيرة لشدة وضوحه كل شراب العالم على يده. إذن هذه السيرة لا يمكن إثبات إمضائها لما أشرنا إليه، فلا يمكن الحكم بحجيتها. هكذا أفاد الشيخ الخراساني في الكفاية بالشكلات علينا على الشيخ الأنصاري على إطالة الإمكان العقلائي. والسيد الفوئي في مصباح الأصول في الجزء الثاني صفحة 91، ولعل قبله الشيخ العراقي في نهاية الأفكار في الجزء 3 صفحة 56، وهكذا جاءت الإشارة إلى ما ذكر في تهذيب الأصول الجزء الثاني صفحة 130. حيكون جمل معترضة في الحبين شريطين، والسيد الفوئي ذكره. وشنو ذكره؟ ذكره ان مقصود الشيخ الاعظم من اصالة الامكان التي شيد اركانها ليس هو اثبات الامكان لقطع النظر عن الوقوع، كي يقال ان هذا شيء ليس بنافع او لا يرتبط بالشرع،
وإنما مقصوده
مقصود الشيخ الأعظم، لاحظوا قاعد يوجهون مقصود الشيخ الأعظم،
أنه لو جاءنا دليل يدل على حجية خبر الثقة مثلا كآية النبأ، ففي مثل هذه الحالة هل نأخذ بهذا الدليل ونقول إن الخبر حجة شرعا ونحكم بالحجية شرعا بعد الالتفات إلى احتمال إيش؟ استحالة جعل الحجية، إنه هنا يدعي الشيخ الأعظم التمسك بإصالة الإمكان، يعني في فرض، يعني في فرض إيش؟ في فرض نجيب دليل يدل على حجية خبر الثقة مثلا، إنه بعد ورود الدليل يأتي دور إصالة الإمكان، لا قبل ورود الدليل بل بعد ورود الدليل، إنه هنا يدعي الشيخ الأعلى أن العقلاء جرت سيرتهم علم على الأخذ بمضمون الدليل والحكم بما لحجية الخبر شرعا، ولا يعيرون أهمية، علما ولا يعيرون أهمية لاحتمال الاستحالة، أي يبنون على إصالة الإمكان. إذن الشيخ الأعظم، هاي النقطة ينبغي الالتفات إليها، إذن الشيخ الأعظم يتمسك بإصالة الإمكان في خصوص فرض إيش؟ ورود دليل على الوقوع، أي على حجية الخبر مثلا. هنا إذا لم نبني على إصالة الإمكان فسوف نطرح إيش؟ نطرح الدليل على الوقوع، الدليل على حجية الخبر. والشيخ يدعي الشيخ الأعظم أن العقلاء لا يطرحون الدليل على الوقوع، بل لا يعيرون أهمية لاحتمال الاستحالة واقعا، فإصالة الإمكان يتمسك بها العقلاء في ظرف ورود الدليل على الوقوع، وإذا كان هذا هو مقصود الشيخ الأعظم فلا ترد الإشكالات الثلاثة بل تندفع لأجمعها. أما الإشكال الأول، خلي ذهنك، شنو هو الإشكال الأول؟ غير واضح، وهو أن السيرة لا نجزم بثبوتها، خلي غير شريطة، فلا وجه للتشكيك في انحقاد السيرة، بل هي جزما منعقدة على ذلك، فإنه بعد مجيء الدليل على الوقوع هل تعيب أنت أهمية بما أنك عارفين لاحتمال الاستحالة؟ فلا دمك. وأيضا يندفع الإشكال الثاني من أن هذا البحث لغون، إذ اللغوية إنما تلزم لو كنا نبحث
لو كنا نبحث ايش
عن الامكان بقطع النظر عن من؟ عن الوقوع. اما اذا كنا نبحث عن الامكان في ظرف ورود الدليل على الوقوع. فلا يكون اثبات الامكان ونفي الاستحاله لغوا وبلا فائده. هل هو وجيه حيث انذاك؟
ناخذ ديما للدليل على الوقوع ولا نفي.
وهكذا يندفع الاشكال الثالث وهو ايش؟
انه لا يلزم
في امضاء الشارع لهذه السيرة فيندفع ايضا باعتبار ان سكوت الشارع عن هذه السيرة بعد ورود الدليل على الوقوع سوف يؤيد هذا السكوت يؤيد ويمضي هذه السيرة وبالتالي سوف يأخذ المتشرع بمن يأخذون بالدليل على الوقوع وذلك مما يؤثر عليهم على الشخص وعلى أحكامه
والخلاصة إن مقصود الشيخ وما أشرنا إليه ومعه فلا إشكال عليه
خوش السائل حلوة ولطيفة هكذا دافعوا هؤلاء الأعلام دافعوا عن من؟ عن الشيخ أعظم وفيه
تشوفوا إحنا نريد نجي في الميدان وبالعكس
وفيه نصدق أن مقصود الشيخ هو حالة ورود الدليل على الوقوع ولكن نفى هل هذا الدليل على الوقوع حقيقي أو ظني فإن كان قطعيا أن القيم من حيث الدلالة والسند وجهة الصدور بحيث ليس فيه ظن من أي ناحية من النواحي ففي مثله نجزم بالإنكار إذ الجزم بالوقوع يلازم الجزم بمن؟ بالإمكان بلا حاجة إلى بعد سنه إصالة الإمكان فإن الأصل فرق الشك أما إذا جزمنا بالإمكان بسبب الجزم بالوقوع
فلا معنى حينئذ للحاجة إلى سيرة عقلائية على الإمكان أو إصالة الإمكان كل هذا له يقول
بعد فرض الجزم فينا
وأما إذا فرضنا أن الدليل على الوقوع كان ظنيا
ولو من بعض جهات ففي مثله كيف يمكن استكشاف الإمكان أي كيف يمكن الحكم بوقوع التعبد بعد فرض أن التعبد المذكور ظني وليس شنو قطعيا إن هذا نظير مسألة صدور الذنب من الأنبياء، فإنه في نظرنا شيء مستحيل، أو على الأقل نحتمل الاستحالة. وهل يمكن لشخص أن يردنا ويقول هناك نص ظني ورواية ظنية تدل على من؟ على صدور الذنب من الأنبياء، وبالتالي تنتفي الاستحالة. إن هذا لا معنى له، ومقامنا من هذا القبيل، فإن هذا الظن هو بنفسه محل الكلام. أي يمكن أن يدعى استحالة حجيته، فكيف يكون دليلا على الوقوع وعلى الإمكان؟ ولا يحتمل صدور مثله من العقلاء. نعم، ربما يكون الدليل الظني الوارد منتهيا الى العلم، رغم انه شنو ظني، ولكنه منتهي علما الى العلم، ان مثله سوف يوجب الانتهاء الى العلم، وهذا خارج عن محل الكلام، لانه بالتالي ينتهي هذا الى العلم. اما اذا فرض انه لم ينتهي الى العلم، فكيف يصلح ان يكون دليلا على الوقوع؟ وبالتالي كيف يمكن ان يستنتج الانكار؟ فهذه المحاولة في توجيه كلام الشيخ الاعظم مرفوضة، والاجدر ان يقال في اثبات الامكان ما يلي: إننا كمتشرعة نقع بأن الشريعة لم تبني أمرها في كامل تفاصيلها ومتفرعاتها على خصوص القبر، بحيث الوسيلة الوحيدة للإثبات هي القبر. فعدالة إمام الجماعة ما يمكن، لا يمكن إلا به، والكرية لا تثبت إلا به، وكل شيء لا يثبت إلا به. بالقطع الوجداني، إن هذا شيء نجزم ببطلانه ولا يحتمله متشابه، هل حتما ولو في مورد واحد يلزم أن يكتفي فيه الشرح بالطرق العقلائية؟ وإذا ثبت أن الشارع قد عبدنا في مورد واحد، فيلزم ثبوت الإمكان في بقية الموارد، لأن حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز شنو واحد، فيثبت إمكان التعبد في بقية الموارد. ولعل هذا هو مقصود المشهور من قولهم نفرح بثبوت الإمكان،
إذا نتمسك بمقدمتين، الأولى نجزم في بعض الموارد ولو أن الشرع اتفق ببعض الطرق فقلا التي يظلم، ولا يحتمل أنه في كافة الأمور يعتمد فقط على القطع الوجداني. مقدمة ثانية، إذا ثبت أنه اعتمد على الظن في هذا المورد يثبت الإمكان في بقية موارد عن حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز. واحد، انتهى كلامنا في هذه النقطة. اللهم صل على محمد وآل محمد.